بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أتم النعمة على الأمة وأكمل لها دينها وآتى الحكمة أهلها وتمم بمحمد مكارم الأخلاق كلها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نستظل بظلها ونحيا ونموت عليها ونلقى الله بها. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، دعا وكل نواحي الأرض مجدبة مغبرة، فإذا الغبراء خضراء أتى جموع الطغيان ففلها، وليوث الأوثان فأذلها، وعقد الشرك فحلها، ودواعي الفرقة فشلها، وأحقاد القلوب فسلها. صدق الله فيه إذ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه صلاة دائمة إلى يوم تضع كل ذات حمل حملها. أما بعد، برعاية مباركة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظهما الله تعالى، يسر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن يدعوكم إلى محاضرة قيمة بعنوان: من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ضمن البرنامج الرمضاني المتجدد هبوب الخير في دورته الرابعة وفي اليوم الرابع على التوالي لعام 38 و400 ألف للهجرة الموافق لعام 2017. نتشرف بسماعها من عالم جليل وضيف جليل، فضيلة الدكتور صالح بن سعد السحيمي، المدرس بالمسجد النبوي الشريف، على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سلك طريقه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنها فرصة طيبة في أيام طيبة في بلد طيب وفي بيت طيب من بيوت الله سبحانه وتعالى، نلتقي في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة الموافق لليوم الخامس، اليوم السادس من شهر رمضان سنة 38 و400 ألف الهجرة النبوية، في هذا البرنامج المبارك هبوب الخير التي تقوم عليه وتتابعه وترعاه سمو الأميرة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة وفقه الله، وأمير إمارة دبي. هذا البرنامج الموفق الذي نتفيأ ظلاله منذ 4 سنين، وهو يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يستضيف المشايخ وطلاب العلم لنشر الوعي السلفي الوسطي المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. وقد اختير لمحاضرة اليوم أو كلمة اليوم: من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ذلكم الرسول العظيم، القائد، القدوة، الإمام، سيدنا وإمامنا وقائدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، الذي ضرب أروع الأمثال في أعلى الأخلاق وأزكاها وأصفاها وأجملها وأعلاها، فصلوات الله وسلامه عليه. وهذا سيتضح من بعض نماذج نسوقها في هذا المجال، وهي غيظ من فيض من كمال حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وسنتحدث عن هذا في أربعة نقاط. الأمر الأول، الأمر الذي كان عليه الناس قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، وثانيا بعض أوصافه في القرآن وأخلاقه، وثالثا نماذج من سيرته العطرة في أخلاقه العطرة الجميلة، وثالثا ورابعا الحث على لزوم هذه الأخلاق وأنها تعود بالخير على المسلمين عامة وعلى طلاب العلم والدعاة خاصة. فأقول وبالله التوفيق، بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، وقد كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فمع أن العرب بالذات توجد عندهم بعض الأخلاق الطيبة والصفات الحميدة، إلا أن ثمة أخلاقاً غير حميدة بالمقابل توجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء فكمل الأخلاق الطيبة وحذر، كمل الأخلاق الفضيلة، كمل أخلاق الفضيلة وحذر من أخلاق الرذيلة صلوات الله وسلامه عليه. كانت توجد بعض الخلق السيئة عند بعض الناس، من ذلك يعني اعتداء بعضهم على بعض، فالقوي يأكل الضعيف والغني يأكل الفقير، وهناك عادات سيئة حتى في حق الإرث، فكانت المرأة تورث كسقط المتاع، فيأتي أحد من أقارب زوجها إذا ماتت فيرمي عليها ثوبه أو متاعه، فأيهما أصابها متاعه تكون إرثا له بعد زوجها والعياذ بالله. وكان هناك عادات سيئة من وأد البنات خشية العار، وقتل الأولاد خشية الفقر، وهناك أخلاق أخرى وضيعة حتى فيما يتعلق بالنكاح، فكان الرجل الذي ليس بشجاع يرسل زوجته إلى رجل شجاع لتستبضع منه ولدا ويسميه باسمه وينسبه إليه، ليكون ذلك الابن شجاعا فيرفع خصة ذلكم الرجل الجبان. ومن الأخلاق الرذيلة السرقة والنهب والسلب ومعاملة النساء بالمعاملات السيئة. ونعم عندهم عناية بحقوق الجيران وعناية بالوفاء بالعهد وأمور أخرى طيبة، لكن مع هذا هناك أخلاق رذيلة. فبعث الله نبيه ومصطفاه وحبيبه ومجتباه ليكمل الأخلاق الفاضلة ويحذر من الأخلاق التي هي عكسها. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا وقد وصفه الله تبارك وتعالى بكثير من الأخلاق الفاضلة، من الرحمة والحلم والعفو والصفح وسعة الصدر والرأفة بالمؤمنين بل وبغير المؤمنين وما إلى ذلك من الأخلاق الفاضلة. قال الله تبارك وتعالى واصفا حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وصفه تبارك وتعالى بالرحمة وبلين القلب وعدم الفظاظة، لأن الرحمة تجلب الناس. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى سماه رحمة، وصفه بالرحمة، وصفه بالرحمة، فقال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة التي تفضل بها ربنا سبحانه وتعالى، فبعثه إلى البشرية جمعاء، بل إلى الثقلين، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وليبين لهم القرآن الذي ارتضاه لهم، ولينشر الدين الحنيف الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين الإسلام، وجعل فيه من اليسر والخير والسعة ورفع الحرج ما لا يمكن حصره، جعله نبيا عظيما يرأف بعباد الله ويقدم لهم الخير، وهو قدوة في هذا الخير الذي يقدمه، فكيف لا نتخذه قدوة؟ والله عز وجل أمرنا أن نقتدي به. قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا وصفه الله عز وجل بالرحمة والرأفة والحرص على هداية الناس. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أولاً هو من أنفسهم، يعلمون صدقه وأمانته، حيث كانوا يلقبونه بالصادق الأمين قبل أن يبعث نبيا، وكان مشهورا بحل مشاكلهم، ويقبلونه حكما في إصلاح ذات البين. ولعله لا يخفى على شريف علمكم قصة الكعبة، عندما خرب السيل الكعبة عزمت قريش على بنائها، ثم إنهم لما جاءوا لتركيب الحجر الأسود في مكانه اختلفوا عليه حتى كادوا أن يقتتلوا، وأخيرا قالوا: نرضى بأول داخل من هذا الباب يكون حكما بيننا. فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فلما رأوه قالوا: جاء الصادق الأمين. فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا يحمل فيه الحجر الأسود، ووضع فيه الحجر، وطلب شابا من كل قبيلة فيحمل كل شاب طرف، حتى رفعوا الحجر الأسود، وبفضل الله عز وجل ثم بما وفق الله له نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات صدقه وأمانته حتى قبل أن يبعث نبيا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك وصفه الله عز وجل بذلك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، تعرفون صدقه وأمانته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه أن تخالفوا الشرع وأن تخالفوا الدين، يصعب عليه عنادكم وعدم تسليمكم لله سبحانه وتعالى، يشفق عليكم ويود أن لو أسلمتم جميعا في أسرع وقت وأقرب وقت. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، مشفق عليكم لا ينتقم منكم حتى وإن أسأتم إليه، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، مشفق عليكم. آذوه وألقوا سل الجزور على رأسه وأخرجوه من أحب البقاع إليه، وسبوه وشتموه ووصفوه بأوصاف غير لائقة، كل ذلك قابله بالصفح والعفو. فإنه عندما أخرجته قريش وذهب إلى الطائف فآذاه أهل الطائف ورجع حزينا عليه الصلاة والسلام، فذهل حتى إنه لم يشعر إلا وهو في وادي الثعالب، حينها جاءه ملك الجبال، جاءه ملك الجبال وقال له: يا رسول الله، يا محمد، أتريد أن أطبق عليه من الأخشبين، يعني جبلان عظيمان في مكة؟ فقال: لا، بل استأن بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. انظر إلى حلمه صلوات الله وسلامه عليه، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو رؤوف بهم ورحيم بهم وشفوق عليهم، يسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم، يشعر بأحاسيسهم وأفراحهم وأتراحهم، يتألم لآلامهم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل وبغير المؤمنين عندما يدعوهم إلى الله ويود أن يهتدوا وأن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. نموذج آخر وصفه الله به، ومعه حدث عظيم ووصف جميل وتصرف جميل ودعوة حكيمة من الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم الحليم. قال الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، ثم وإنك لعلى خلق عظيم. أقسم الله عز وجل بالقلم على هذه الأمور الثلاثة، وأقسم بما يسطر القلم ويسطر، بأنه ليس مجنونا صلى الله عليه وسلم، وأن أجره عظيم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يتمتع بأعظم الخلق وأحسنها وأفضلها صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله جل وعلا: وما صاحبكم بمجنون، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإنك لعلى خلق عظيم، أكد الله خلقه في هذه الآية بعدة مؤكدات. أولا، كون الجملة اسمية، والجملة الاسمية أقوى من الجملة الفعلية. وثانيا، بحرف إن التي تفيد التوكيد. وثالثا، باللام الموطئة للقسم، وإنك لعلى خلق عظيم. وثالثا، بوصف هذه الخلق بالعظمة، فله من الخلق أعلاها وأكملها، كيف لا وهو القائل: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهو أكمل المؤمنين إيمانا صلوات الله وسلامه عليه، وله من ذلك أوفر الحظ والنصيب. وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، أمنا عائشة سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، يتأدب بآداب القرآن ويعمل بالقرآن قولا وعملا واعتقادا، أي يتأدب بالدين الذي جاء به القرآن والذي أمره به ربه صلى الله عليه وسلم، فله من كل عمل وخصلة أعلاه وأكمله صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من السلام والصلاة والسلام عليه في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، فإنكم موعودون وعدا كريما في على لسانه صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. إذن كان خلقه القرآن، صفاته وآدابه وأخلاقه وأعماله وفعله وتركه كان امتثالا لماذا؟ للقرآن الكريم. كان خلقه القرآن. وقد حصل أمر عجيب في مسألة أخلاقه صلى الله عليه وسلم وبيان تلك الخلق وأنها أعلاها وأكملها. كفار قريش دائما يرددون: محمد مجنون، محمد مجنون، ويلقنون ذلك صبيانهم، ويتلقون الناس الوافدين للحج والعمرة في الطرقات ويقولون: محمد مجنون، محمد مجنون. فوفد كما ثبت في صحيح مسلم، وفد رجل يقال له ضماد الأسدي، الأزدي عفوا، ضماد الأزدي من أزدي شنوءة، قدم مكة فسمع صبيان قريش يرددون: محمد مجنون، محمد مجنون. وكان رجلا راقيا، يعني معروف بأنه يرقي من الجن ومن الريح وما إلى ذلك، ويقولون أنه كان مجربا في الرقية. يقول: إنني جربت كثيرا فشفى الله الناس بسببي. فقال: أروني محمدا لأرقية، فأنا والله امرؤ مجرب في هذا الباب ما دمتم تقولون عنه إنه مجنون. حاشاه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى التقى به، فقال: يا محمد، إني والله لراق، وقد نفع الله بي الناس، وكنت أرقي من هذه الريح، والناس يقولون عنك إنك مجنون، فهل يمكن أن أرقيك؟ هل لك في ذلك؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد، أما بعد. فقال ضماد الأزدي: أعد علي هذه الكلمات. والحديث في مسلم كما نبهت. فأعاد عليه هذه الكلمات فقال: أعدها علي ثالثة. أول خطبة الحاجة. فأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة، فقال له: والله يا محمد، لقد سمعت الكهان والسحرة والشعراء، فما وجد، وقد دخلت قاموس البحر، فلم أجد مثل هذه الكلمات. أمدد يدك أبايعك. الله أكبر. أمدد يدك أبايعك. فبايعه على الإسلام وقال: أنت وقومك؟ قال: أنا وقومي. وكان من سيرتهم أن سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا شيئا من قوم ضماد الذي ذهب داعية إلى قومه، فقال قائد السرية: من هؤلاء القوم؟ قال: قوم ضماد الأزدي. فقال: أعيدوا ما أخذتموه منهم. وكان رجل قد أخذ منهم مطهرة فأعادها إليهم. هذا نموذج من ماذا؟ من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نموذج آخر: هناك رجل يهودي كان يهوديا اسمه زيد بن سعنة رضي الله عنه، لأنه قد أسلم بعد ذلك، والحديث يرويه عبد الله بن سلام رضي الله عنهما، أي عن عبد الله بن سلام وعن زيد بن سعنة. زيد بن سعنة يقول: إنني رأيت جميع العلامات، علامات النبوة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علامتين، فأردت أن أستخبر عن هاتين العلامتين. هما: واحد، حلمه يغلب جهله، وثانيا، إذا جهل عليه أحد قابله بالحلم. فأردت أن أختبر هذا الأمر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما خرج كان قد يعني جلس، وقال وجاءه رجل لعله علي بن أبي طالب، فقال: يا رسول الله، إن قرية بني فلان قد أسلموا، وكنا قد وعدناهم بالرخاء ويعني رغد العيش، إلا أنه أصابهم قحط وانقطع الغيث، فهل ترسل إليهم شيئا يغيثهم لعلهم يعني يثبتون على الإسلام، لأنهم دخلوه على طمع وأخشى أن يتركوه بسبب ماذا؟ الطمع. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب وكأنه يذكره بما عنده وما استودعه إياه، ونظر إليه فقال له عمر رضي الله عنه: لم يبق شيء مما عندي. فقال له زيد بن سعنة: يا محمد، قبل أن يسلم، هل لك في أن أعطيك 80 مثقالا سلما وتعطيني بعد فترة ثمرا من نخل بني فلان؟ قال: أما بنو فلان فلا، لكن أعطيك تمرا بمقدار هذه الدنانير أو المثاقيل. السلم معروف، عقد موصوف في الذمة مؤجل بثمن معجل. ما معناه؟ يعني تأتي إلى صاحب النخل الذي لم يستوي تمره بعد، وتقول له: أنا أريد منك إذا استوى النخل 20 وسقا مثلا بألف درهم، فيأخذ الثمن، وبعد أن يستوي الثمر يعطيه ماذا؟ المثمن. هذا اسمه ماذا في الفقه الإسلامي؟ السلم، اسمه السلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه 80 المثقال وأعطاها عليا أو الرجل الذي جاء يخبره، فقال: اذهب ووزع عليهم هذا المال. واليهودي قبل أن يسلم كان قد حدد له أجلا في أن يعطيه التمر في أجل معين، لكنه أراد أن يختبر حلم النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أيام ثلاثة أو أكثر من حلول الأجل يقول زيد بن سعنة: أوسعنا، جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا به يصلي جنازة من جنائز على جنازة من جنائز الأنصار، يقول: ثم فلما فرغ جلس إلى جدار فجئت وأمسكت بمجامع ثوبه، يعني هكذا بتلابيبه يسمونها، أمسك بثوبه هكذا وشده، شد ثوب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الحلم. يقول: فرمقني عمر فنظر إلي بعينين كالفلك الدائر، يقول: ورماني بنظراته فقال: يا عدو الله، لولا أمر لا تعلمه لا ضربت عنقك بالسيف يا عدو الله. يقول: فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمر، لو أنك قلت غير هذا، يعني خففت الأمر، فأمرتني بحسن الوفاء وأمرته بحسن اتباعه. ثم قال: يا عمر، اذهب به إلى مكان كذا وكذا وأعطه التمر وزيده 20 صاعة، وزيده 20 صاعة. فذهب به عمر، فلما وفاه حقه زاده 20 صاعة. قال: لماذا؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك جزاء ما روعتك. جزاء ماذا؟ ما روعتك، لأن عمر روعه بمنظراته، وكان نظره وكان شديدا على أهل الشر رضي الله عنه وأرضاه. فقال: أعذني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لماذا؟ قال: لأسلم. قال: ولم تفعل، لم تتصرف ذلك التصرف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا عمر، عرفت فيه جميع علامات النبوة ما عدا علامتين، هما أن حلمه يسبق ماذا؟ جهله، وأنه إذا جهل عليه أحد يقابله بماذا؟ بالحلم. فأردت أن أختبر ذلك وقد حصل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام، وقال: هذا اليهودي، هذا المسلم الذي أصبح مسلما، زيد بن سعنة، إن نصف مالي، وكان رجلا ثريا، صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أين نحن من هذه الخلق؟ أين نحن من هذا التصرف العظيم؟ إليك نموذج ثالث. دخل فتى من قريش، شاب في عنفوان الشباب، وقال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. فانتهره الناس وقال: ويحك، ماذا تقول؟ فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوه وقربوه، أدنوهم مني. فدنا إليه حتى أجلسه أمامه وقال له: يا فلان، هذا الذي تريد أن تفعله في أمهات الناس أترضاه لأمك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. هذا الأمر الذي تريد أن تفعله في بنات الناس أترضاه لبنتك؟ قال: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. هذا الأمر أترضاه لي لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. في رواية أخرى: أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وكل هذا يقول: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي، أو فداك نفسي يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم وخالاتهم. فوضع يده على صدره، على صدره، وقال: اللهم ماذا؟ ها؟ اللهم اغفر ذنبه، وحصن فرجه، و اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه وأصلح قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فخرج الرجل الشاب يقول لا يوجد شيء أبغض علي من ماذا؟ من الزنا. سبحان الله. بعض الناس أن إذا رأى صاحب معصية يكفهر في وجهه فيحمله ذلك على أن يزيد في معصيته. لا يا أخي، لا تعين الشيطان عليه، انصحه برفق وبلين. الله تبارك وتعالى قال لموسى وهارون وهما ينصع وهما مرسلان لأعتى خلق الله والله يعلم أنه لن يسلم، قال فقول له ماذا؟ قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله. طيب، نموذج رابع، قصة ثمامة ابن أثال رضي الله عنه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فأسروا ثمامة ابن أثال شيخ بني حنيفة، فأتي به فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بربطه في المسجد يرى الناس وهم يصلون وهو مربوط في سارية المسجد. انظر للحكمة، يريد يسمع القرآن، يسمع السنة، يسمع الناس ماذا يفعل، يرى الناس ماذا يفعلون. سبحان الله. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي وقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال والله يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد مالا أعطيناك ما تشاء من المال. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب في اليوم التالي مرة أخرى، ماذا عندك يا ثمامة؟ فكرر الكلمات، والله يا محمد إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، يعني أن قبيلتي ستأخذ إيش؟ بثأري، وإن ترد مالا تعطى. ثم جاءه اليوم الثالث فكرر العملية، قال والله يا محمد، قال صلى الله عليه وسلم ماذا عندك يا ثمامة؟ قال والله يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد مالا تعطى. فأمر بإطلاق وثاقه 3 أيام وهو يسمع ماذا؟ الصلوات 5 كلها قد رآها وسمعها. فما كان من ثمامة إلا أن ذهب إلى بعض النخل واغتسل ثم جاء وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنني جئت أريد العمرة فأمسكت بي خيلك قبل أن أصل. فدعا له وبشره وقال اذهب واعتمر. فذهب فلما رآه أهل مكة قال أصبأت يا شيخ بني حنيفة؟ وعندهم صبأ يعني ترك دينه. فقال والله ما صبأت ولكنني أسلمت، ووالله لن تصل إليكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يمتارون من أين؟ ها؟ من اليمامة يمترون، أن يشترون الحنطة من اليمامة لأنها بلد زراعي آنذاك. فأصابهم تعب ولم يصل إليهم حتى شكوا إلى رسول، حتى طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم وهم كفار، فأرسل إلى ثمامة فأذن لهم فامتاروا منه الحنطة. هذه نماذج عظيمة من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بأنه على خلق عظيم، والذي وصفه بلين الجانب والرحمة والشفقة، يأتي فاتحا يوم فتح مكة مطأطئا رأسه خاشعا لربه، ثم يلقى قريشا يظنون أنه سوف يقضي عليهم وقد فعلوا ما فعلوا بالمسلمين، فقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم ابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أقول لكم ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم ها اليوم ماذا يغفر الله لكم فتركهم وعفى عنهم. يقول أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي يوما لشيء لم أفعله لما لم تفعله ولا لشيء فعلته لما فعلته. كانت تأتيه الجارية فتأخذ بيده، ليس معنى ذلك أنها تصافحه أو تمسكه لكن تدعوه فيذهب معها ويقضي لها حاجتها. هكذا كانت أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. فهل لنا من نصيب من التحلي به بتلك الأخلاق والاقتداء به صلى الله عليه وسلم؟ أظن أنكم ما منكم إلا ويقول نعم. فالمسلم الحق هو الذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأعماله وتقريراته وجميع تصرفاته، فعلينا أن نتأسى به، لا سيما أنه القدوة العظيمة لنا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، قدوة في العبادة، في العقيدة، في التوحيد، في الأحكام، في الآداب، في الأخلاق. فهلا تأسينا به وامتثلنا قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا لا يمكن أن يطبق إلا أن ندرس سيرته وسنته ومنهجه القويم في هذه الأخلاق. أهيب بجميع المسلمين عامة والدعاة وطلاب العلم خاصة أن يترسموا خطاه صلى الله عليه وسلم في الأخلاق الفاضلة، في التأني، في الرفق، في سعة الصدر، في الصبر، في الاحتساب لما عند الله سبحانه وتعالى، في التفكير في المآلات والعواقب. جاءه رجل واستأذن عليه فقال بئس أخو العشيرة، يعني معروف أنه سيء. فلما دخل تطلق في وجهه تبسط معه. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله عندما استأذن قلت ما قلت ثم تطلقت في وجهه؟ قال متى عهدتيني يا عائشة فاحشة؟ إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره. إن شر الناس اليهودية التي سمته لم يعاقبها لأمر ما، لحكمة عظيمة. اليهود الذين سحروه كشف الله سحرهم ولم يعاقبهم. فأين نحن من هذه الخلق؟ لم يعاقبهم اعتبارا بالمآلات واعتبارا بما ينتج عن ذلك من خير وصلاح للإسلام والمسلمين. فعلينا أيها الإخوة أن نتأسى به وأن نقتدي به في هذه الخلق وهذه النماذج، كافية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وفي جميع شؤونه إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى، وأن يجمعنا وإياكم معه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكرر شكري لصاحبة السمو الأميرة هند على إتاحة هذه الفرصة وعلى هذا البرنامج المبارك. أكرر شكري للإخوة المتعاونين على تنفيذه، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة شيخنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي على هذه الدرر والفوائد الجمة، كما نسأله تعالى أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.